حدثنا ابن مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني حميد انه سمع انس يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يبني لصفيه فدعوت المسلمين الى ولينته امر بالامطار فبسطت فالقي عليها التمر والاقط والسم وقال عنه عن انس بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيسا في نطع حدثنا محمد قال اخبرنا ابو معاويه قال حدثنا هشام عن
ابي انهم يعرفون الحيس عبارة عن أقط وتمر وسم موجود عندنا إلا أنهم يجعلون بدل العقد الدقيق لأن العقد لا يكون متيسر عند الحاضرة فيجعلون بدلا منه الدقيق.
حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية فقال حدثنا هشام عن أبيه وعن وهب بن كيسان قال كان أهل الشام يعيرون ابن الزبير يقولون يا ابن ذات النفاقين فقالت له أسماء يا بني إنهم يعيرونك بالنفاقين هل تدري ما كان النفاقان؟ إنما كان نفاقي شققته نصفا فأوكيت قربة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحدهما وجعلت في سخرته آخر. قال فكان أهل الشام إذا عيروه بالنفاقين يقول إيها والإله تلك
شكاة ظاهر عن تعارها. هذا مثل تلك شكاة ظاهر عن تعارها. الشكاة هي العيب وظاهر عن تعارها يعني بعيد عنك تعارها. تعارها ليس عليك. وهو شبيه بقول الآخر رمتني بدائها وانسلتني. نعم. نعم.
المسلمين
إذا
تشبهوا بالنصارى وكثر فيها التشبه زالت العلة.
نعم.
طيب هذا يعني لو رد عليه أو يجي على الحناف شبهة ومثلا هل يكون في معروف يعني منذ مات الرسول بعد فترة أن العلماء والمسلمين بالسنة كانوا قلة مثلا ناخذ ديار بعيدة لا نحدد مثلا هناك علماء من أهل السنة نهوا الناس أن يلبسوا مثل النصارى.
نعم.
والنصارى كانوا محتلين لهذا البلد. نعم. فالناس لأنهم فسقة وأهل معظمهم لبسوا مثل النصارى وبقي هؤلاء أهل السنة عن اللبس القديم الذي عاهدوه عن أبائهم الجدد. هل يقال أن الآن نقول لأهل السنة هؤلاء حيث أن أغلب المسلمين بدلوا فأنتم بدلوا مثلهم لأن زالت العلة؟
لا ما نقول بدلوا مثلهم لكن ما ننهاهم عن هذا لأن أصبح الآن هذا من لباس المسلمين وغير المسلمين
وبدأوا ونهيهم لهم
ابتداء ألم يكن يعني زال ما خالف لو كان لما نهوا عنه تركه الناس وصلا لا يوجد فيهم بحيث إنه لا يوجد إلا في الكفار فقط صار بقي الحكم. نعم الذين من تشبه بقوم فهم منهم. الآن إذا نظرنا مثل هذا النوع من اللباس وهذا النوع من الطعام وجدنا أنه ما في تشبه كل يستعمل المسلم والكافر والحكم يدور مع التي وجوده وعدمه. وهذه القاعدة ذكرها صاحب الفتح عن الإمام مالك رحمه الله وهي قاعدة صحيحة ما دام أن علة النهي هو التشبه وزال هذا الشيء فإن الحكم يزول إلا ما كان محرما لذاته فهذا يبقى تحريم.
لو كان مثلا واحد جالس في مجلس مع هؤلاء الناس فقال أحدهم تكلم عن هذا اللبس فقال أحدهم هذا لبسنا فقال عليه أبيت ليس هذا لبسنا وإنما نحن أخذناه عن الغرب يكون صادقا.
نعم أخذناه الغرب لكن ما في تشبه الآن لأن المسلمين يلبسونها الآن وإن كان أصلا منهم لكن ما في تشبه زاد التشبه الآن. والسبب في ذلك أنه لا ينبغي أن يكون للمسلم تميز عن الكافر حتى لا مثلا إذا جيت بالسوق ما تدري هذا كافر ولا مسلم فإذا كان الأمر مساويا والناس مشتركين زاد التشبه. نعم لا أن أخذت محمد ما أخذت يا محمد.
في قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا بعض الناس الشيخ استدلوا قال يعني النساء مع الرجال قالوا جميعا يعني قالوا ويكون النساء مثلا متغطين
أو
ما نقول عليهم موقف هل هذا جائز؟
مررت عليهم لأن هؤلاء نظروا بعين أعور. وهم عن النصوص التي تنهى عن الاختلاط وتأمر بتباعد المرأة عن الرجل. فنقول أنتم إذا كان فيه نساء ورجال أن النساء يكون جميعا والرجال جميعا. ليش نأخذ بإطلاق هذا النص وندع النصوص الأخرى؟ ما يجوز هذا.
يقول يا شيخ تجلس مع المحارم
إيه؟
وتتغطى
ولكن
تجلس مع
إذا صار محارم إن تغطي ولا بأس بها ما هم
لا يعني في محارم وغير محارم.
طيب تجلس إلى جنب من
إلى جنب المحرم
إلى جنب المحرم وكل يعني اللي علي منه ويسار ويسار محرم والثاني غير محرم. كيف تأكل؟
تحت
البرجة. طيب يدها أتحط بلاستيك في اليد؟
لا
اليد
يعني
قلنا
مو
واجب
يعني
إذا قلنا
بالوجوب.
إذا لم نقل بالوجوب نقول لا بد أن يظهر شيء من الذراع. ثم لا لم نقل بالوجوب أنت حتى الوجه أيضا ما حاجة من تحت الخمار.
وإذا ضحك وما ضحك وإذا تكلم وما تعلق
هذا كشف الطعام
بهذه. أصبر أصبر أصبر.
نقول
لهم غير
جائز
عليك. نعم
مع
أنهم
يقولون
نحن
نتغطى
ما يجوز أبدا مهما كان. سيكون كلام سيكون ضحك سيطلع على يدها وعلى رفعها اللقمة. نعم هذا الشر. ثم المسألة ما تقتصع على هذا يكون ذريعة. هذه المرة بينها وبينها محمرة والمسألة الثانية ما بينها محمرة.
في جواز
مخالطة
المرضى
للناس في الفرق.
طب
إذا
كان هذا المرض معدي،
يعني
إذا كان المريض مصر
المريض بالمرض، العلماء يقولون إذا كان المرض معدي فإن المرضى يوضعون وحدهم ولا يجوز مخالطتهم للأصحاء.
الحديث مخصص
أصل الحديث ما في شيء، ما في ذكر المرضى إطلاقا، ما في ذكر المرضى أصلا. لكن كأن البخاري استنبط من عمومه إنه لا بد أن يكون هذا جمع الكثير فيهم مرضى فيهم أعرج فيهم. نعم أحمد ثلاثة. طيب
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن أم حقيد بنت الحارث بن حزم قالت ابن عباس فهلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وعطفا وأضبا فدعا بهن فأكلن على مائدته وتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقبل لهن.
عندك المستقبل. نعم.
ولو كنا حراما ما أكلنا على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بأكلهن.
الشاهد قوله أضبا يعني جمع ضب. والرسول صلى الله عليه وسلم علل عدم أكله منه بأنه ليس في أرض قومه فصار يعافون، وإلا فهو حلال. لو كان حراما ما أذن فيه ولا أقره أيضا يؤكل على مائدته. ومن هنا نعرف أن الضب حلال ولا حرام. الضب حلال. هنا نعم
يأذن بالطعام يعني بالأكل، هل يعني
أن
إذا وضع الطعام
معناه أنه أذن للضيف أن يأكل؟ هذا حسب العرف. قد يكون إذن وقد لا يكون إذن. قد يكون باقي شيء في البيت بروح يجيبه وقد يكون إذن. المهم يرجع العرف. نعم أيهما؟
قاعدة أن كل شيء بالنسبة للتشبه كل شيء فيه التشبه إذا زالت علته
زال حكمه. نعم.
الآن أعداء الإسلام يأتون بهذه الألبسة مثلا للنساء أو للشباب فتكون في بادي الأمر تكون يعني ساترة وما فيها أي شيء يحرمها لذاتها، ثم يتطور الأمر إلى أن يصبح فيها مثلا قصر
الأشياء. على كل حال هذه القصر والضيق والصور هذه محرمة لذاتها لذاتها. كذلك الشكل الذي لا يكون إلا للكفار محرم للتشبه. ونحن الآن لنذكرها لكم أنتم طلبة علم. العامة نقول يحرم التشبه بالكفار مطلقا، وهذا هو الراجح أيضا، ولا المشهور من المذهب مذهب الحنابلة أن التشبه بالكفار مكروه وليس حراما. نعم قالوا يكره التشبه بالكفار في لباس وغيره، لكن شيخ الإسلام رحمه الله كلامه صحيح. الرسول يقول من تشبه بقوم فهو منهم، وأقل أحوال هذا الحديث التحريم، وإن كان ظاهره يقول وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم. هنا نعم عبد الله.
يا شيخ مثلا نحن في السنغال مثلا دخل الاستعمار الفرنسي في السنغال عام 1414 إلى 1960 مثلا، ونحن نلبس هذه اللبسة مثلا لأنه أدخل كل هذه يعني من أثر الاستعمار، يعني أخذناه من الأجداد إلى الأجداد مثلا البنطلونات والسميز وهذه الأشياء، هل إذا دخلنا المملكة مثلا وشفنا الناس يعني عندهم الملابس الموجودة هنا مثلا الخضرة وهذه الأشياء، نحن إذا كنا مثلا نلبس هذه الأشياء نلبس على أساس نقلد المسلمين أو نلبس على أساس نحن كنا نشبه الكفار؟
أنتم بارك الله فيكم مسلمون مسلمون، وصار هذا من لباسكم ولا يستنكر، فأنتم مسلمون.
يقول إذا لبس لباسا.
نعم إذا لبس لباسا لبس لباسا هناك يعني.
لا أنا أقول مثلا الآن جينا وشفنا الناس المسلمين يلبسون لبسا.
نعم
نحن إذا أردنا أن نلبس هذه اللبسة الموجودة هنا مثلا أنا ألبس على أساس أنا أخلد المسلمين في هذه اللبسة.
نعم
لأن الإسلام له مظهر ظاهري.
نعم
ولكن لا أترك لبستي على أساس واحد يقول لي هذه تشبه للكفار.
لا ما تترك ما تترك ما ما هو لازم ما دام هي موجودة عندكم ما فيها لها. أنتم مسلمون. نعم لا يعني يقول أنتم هم هذه الألبسة عندكم مهم موجودة البنطلون، فهل أنا إذا جئت أقول هذه لباس كفار ولا ألبسها ألبس مثل لباس المسلمين يعني مثل لباس نحن؟ نقول لا ما هو لازم لأن لباسكم الآن صار لباس لكم وأنتم مسلمون.
عندنا دلوقتي
مؤسسات الأمن. نعم طيب.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد أن يحيى عن
بشير
بن يسار عن سويد بن النعمان أنه أخبرهم أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصحراء وهي على روحة من خيبة، فحضرت الصلاة فدعا بطعام فلم يجد إلا سويقا، ولكن إنه خلقنا معه ثم دعا بماء فمضمض ثم صلى وصلينا ولم يتوضأ. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل حتى يسمى له فيعلم معه. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري أن ابن عباس أخبره أن خالد بن الوليد الذي يقال له سيف الله أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة وهي خالته وخالة ابن عباس، فوجد عندها ضبا محمودا قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نيل، فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قلما يقدم يده لطعام حتى يحدث به ويسمى له، فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب، فقالت امرأة من النسوة الحضور أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمتن له، هو الضب يا رسول الله، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عن الضب، فقال خالد بن الوليد أحرام الضب يا رسول الله؟ قال لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد فجززته فأكلته
اجتررته بالزين نسخة.
فأكلته رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي.
نعم هذا كالأول إلا أن فيه زيادة، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قلما كان يأكل طعاما حتى يسمى له، ويعين، يعني يقال هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا لتطمئن نفسه لذلك. وقد ذكر بعض المؤرخين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بعد أن أهدت له اليهودية في خيبر الشاة المسمومة كان لا أكل من شيء قدم له إلا إذا أكل منه صاحبه قبله مخافة أن يكون فيه شيء، هكذا ذكره في زاد المعاد عن بعض المؤرخين أن الرسول كان يفعل ذلك. وعلى هذا فيقال في هذا التحرز مما يخشى منه، تحرز مما يخشى منه والاحتياط. وفيه أيضا دليل على ورع الصحابة رضي الله عنهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رفع يده سأله خالد فقال أحرام الضب يا رسول الله، وإعرابها يا مصطفى
أحرام
نعم
يصلح الاثنان
يعني إذن أربح على 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 كل وجه.
طيب الحمد للاستفهام حرام مثل ما قول
نعم
الضب خبر ما قول
لا 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 أحد يتكلم يا جماعة كيف هذا الأدب.
طيب هل الوجه الآخر
أعرف على هذا الوجه تقول حرام
حرام
نعم أي نعم أغنى عن الخبر فاعل أغنى عن الخبر. طيب الوجه الثاني
حرام
خبر مقدم كذا
نعم
إيه. أين الشاهد من كلام مالك؟ من يستحضر؟ نعم طارق. لا 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 نعم عبد الله.
وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في سالم ثاني
أحسنت. وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أسار ذاني كذا. أسار ذاني هل يجوز بها الوجهان؟ لا ليس فيها إلا وجه واحد فقط لعدم المطابق، وهي أن سار مبتدأ وذاني فاعل أغنى عن الخبر كذا. طيب ولهذا إذا كان مفردين جاز الوجهان، والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر. لا تنسوا القواعد اللي تمر عليكم. نعم هنا لا على أحسن صاحب المحل يبين. نعم خالد يجاب عن هذا بأحد وجهين، إما أن يقال إن الرسول أخبر أنسا بذلك، أو يقال إن أنسا أخبر بحسب علمه. نعم نعم لو قال ما فعل قط بحسب علمه، إذا ثبت أن الرسول فعل خلاف ما نفى فيقال إنه على حسب علمه، يتعين أن يكون مراد على حسب علمه. وإن لم يثبت فإننا نقول لعل النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بذلك، والرسول يحدث أصحابه بما جرى له أحيانا. نعم أنت يا عبد الرحمن.
شيخ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل اشتز من جنب انه اكل فخض
يعني اكل ايش؟
مشوي اكل عند ام سلمة.
نعم.
يعني ثبت في حدث كثيرا اكل انه كان ياكل من اللحم المشوي.
نعم.
من جنب المشوي.
نعم نعم.
وجاءوا بنتي بعد شخص مع عدم الوضوء مما مسكنا.
اي نعم مش فيه.
اقول يعني هذا يرد على
الحديث. على من؟
يرد على حديث
أنس
أنه ما أكل
مشويا،
ما أكل مسموطة،
مسموطة، سات المشموطة،
هذه مسموطة،
الشاة المسموطة غير اللي ذكر، قد يشوى اللحم بدون جلد، لكن إذا كانت الشاة كلها مسهورة على الضوء أو على النار بجلدها صار لها طعم غير، وهذا شيء مشاهد عند الناس، يعني إذا شويت بجلدها يكون لها طعم أكثر بكثير. يعني أن الله تعالى ينزل البركة فيكون طعام واحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الثلاثة، أو بمعنى آخر أنه إذا أتاك أحد والطعام لك وحدك فلا تبخل وتقول أخشى أن يقصر علي، فإنه إذا أكلت النصف والثاني النصف صار أخف لك، وصار في هذا فائدة طبية، وهو حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. وينبغي أن نجعل هذا إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يفعل الإنسان كما يفعل الناس اليوم، إذا دعا رجلا واحدا جعل من الطعام ما يكفي عشرة، هذا خلاف ما يقتضي هذا الحديث، بل هذا الحديث يقتضي أنك إذا دعوت أربعة فاجعل ما يكفي اثنين، فاجعل ما يكفي اثنين، لأن طعام الاثنين يكفي الأربعة في حديث آخر غير هذا، وهنا يقول طعام الثلاثة يكفي الأربعة. نعم. طيب
بالنسبة لما قال أخال زين هناك وجه آخر، وهو أن الصحابة كانوا يسمعون بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حياته يتكلمون عن أحوال المؤمن.
نعم.
وقد يكون أحد التابعين فيقول شيئا، مثلا يقول أحد الصحابة شيئا ما علمه فيرد عليه صحابي آخر، فيعلم ذلك الصحابي من حال النبي ما لم يحضره هو.
معروف معروف. نعم نعم. لكن قبل أن يموت يذبح، قبل أن يموت ما في معنى، إذا ذبح قبل أن يموت فلا بأس. نعم. أخذنا ثلاثة. نعم. طيب يا خليل. كيف؟
عندنا حفيدة سعد بن الحارث بنت الحارث.
الحارث الحارث هذه بالكتابة فقط، يعني عندهم ما يحطون الألف.
باب المؤمن يأكل في معن واحد. فيه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد عن نافع قال كان ابن عمر لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه، فأدخلت رجلا يأكل معه فأكل كثيرا، فقال يا نافع لا تدخل هذا علي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء.
الله أكبر. أين كان هذا الذي دخل أكل كثيرا، لعله لم يبقي لعبد الله بن عمر إلا شيئا قليلا، وقال لا تدخلوا علي، لأنه فعل فعل الكفار في كثرة الأكل، ولا أظن أن ابن عمر يعني ظن أنه كافر، لكن لما فعل فعل الكفار في كثرة الأكل قال لا تدخلوا علي. وفي هذا الحديث منقبة لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأنه كان يحب أن يشركه المساكين في أكله، فكان لا يأكل طعاما إلا دعا إليه رحمه الله ورضي الله عنه. نعم.
باب المؤمن يأكل في معن واحد، فيه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يأكل في معن واحد وإن الكافر قوم أخرى فلا أدري أيهما. قال عبيد الله يأكل في سبعة أمعاء. وقال ابن بكير حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمر عن عمرو قال كان أبو نهيب رجلا أقول فقال له ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء، فقال فأنا أؤمن بالله ورسوله. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل المسلم في معن واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا فأسلم فكان يأكل أكلا قليلا، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء.
شفاء ترجمة وش تكلم عليها؟ الله أكبر.
باب بالتنوين للترجمة.
شوف الفتح إن كان هو أفصح إن كان هو
قوله باب المؤمن يأكل في معن واحد. المعى بكسر الميم مقصورة مقصور، وفي لغة حكاها في المحكم بسكون العين بعدها تحتانية، والجمع أمعاء ممدود وهي المصاريم، وقد وقع في الشعر القطان القطان بلفظ الإفراد في الجمع، وقال في أبيات له حكاها أبو حاتم خوالد غزرا ومعا جياعا، وهو كقوله تعالى ثم يخرجكم طفلا، وإنما عد يأكل بفي لأنه بمعنى يوقع الأكل فيها ويجعلها ظرفا للمأكول. ومنه قوله تعالى إنما يأكلون في بطونهم أي من بطونهم. قال أبو حاتم السجستاني المعى مذكر، ولم أسمع من أثق به يؤنثه فيقول معا واحدة، لكن قد رواه من لا يوثق به. قوله
إيه نشوف إيش معنى الحديث.
قوله باب المؤمن يأكل في معن واحد، فيه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ثبت هذا الكلام في رواية أبي ذر عن السرخسي وحده، وليس هو في رواية أبي الوقت عند الداودي عن السرخسي، ووقع في رواية النسفي ضم الحديث الذي قبله إلى الترجمة. طعام الواحد يكفي الاثنين، وإيراد هذه الترجمة لحديث ابن عمر بطرقه وحديث أبي هريرة بالطريقين، ولم يذكر فيها التعليق، وهذا أوجه، فإنه ليس لإعادة الترجمة بلفظها معنى. وكذا ذكر حديث أبي هريرة في الترجمة ثم وكذا ذكر حديث أبي هريرة في الترجمة ثم إيراده فيها موصولا من وجهين. قوله وإن الكافر أو المنافق فلا أدري أيهما. قال عبيد الله هذا الشك من عبدة، وقد أخرجه مسلم من طريق يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر بلفظ الكافر بغير شك، وكذا رواه عمرو بن دينار كما يأتي في الباب، وكذا هو في رواية غير ابن عمر ممن روى الحديث من الصحابة، إلا أنه ورد عند الطبراني في رواية له من حديث سمرة بلفظ المنافق بدل الكافر. قوله كان أبو نهيب بفتح النون، قد كان أبو نهيب بفتح النون كسرها رجلا أقولا، برواية الحميد قيل لابن عمر إن أبا نهيب رجل من أهل مكة يأكل أكلا كثيرا. قوله فقال فأنا أؤمن بالله ورسوله، برواية الحميد فقال رجل أنا أؤمن بالله إلى آخره. ومن ثم أطبق العلماء على حمل الحديث على غير ظاهره كما سيأتي إيضاحه. قوله في حديث أبي هريرة يأكل المسلم في معن واحد، في رواية مسلم من وجه آخر عن أبي هريرة المؤمن يشرب في ميعا واحد الحديث قوله في الطريق الأخرى عن أبي حازم هو سلمان بسكون اللام الأشجعي وليس هو سلمة بن دينار الزائد فإنه أصغر من الأشجعي ولم يرد أبا هريرة قوله إن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا فأسكت وقع في رواية مسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف نور وكاتب فأمر له بشاة فحلبت فشرب حلالها ثم أخرى حتى شرب حلال سبع شياه ثم إنه أصبح فأسلم فأمر له بشاة فشرب حلالها ثم بأخرى فلم يستتمها.
الله أكبر.
الحديث وهذا الرجل يشبه أن يكون الجرجاء الغفاري
الغفاري
فأخرج ابن أبي شيبة وأبو يعلى والبزار والطبراني من طريقه أنه قدم في نفر من قوم يريدون الإسلام فحضروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فلما سلم قال ليأخذ كل رجل بيد جليسه فلم يبق غيري فكنت رجلا عظيما طويلا لا يقدم علي أحد فذهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله فحلب لي عنزا فأتيت عليه ثم حلب لي آخر حتى حلب سبعة آن فأتيت عليها ثم أتيت بصنيع برمة فأتيت عليها فقالت أم أيمن أجاع الله من أجاع رسول الله
الله أكبر.
فقال ماه يا أم أيمن أكل رزقه ورزقنا على الله.
ثم
كانت الليلة الثانية وصلينا المغرب صنع ما صنعت التي قبلها فحلب لي عنزا ورويت وشريط. أم أيمن أليس هذا ضيفنا؟ قال إنه أكل في ميعا واحد الليلة وهو مؤمن وأكل قبل ذلك في سبعة أمعاء. الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في ميعا واحد. وفي إسناد الجميع موسى بن عبيدة وهو ضعيف. وأخرج الطبراني بسند جيد عن عبد الله بن عمر وقال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سبعة رجال فأخذ كل رجل من الصحابة رجلا وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وقال له ما اسمه؟ قال أبو غزوان. قال فحلب له سبع شياه فشرب لبنها كله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك يا أبا غزوان أن تسلم؟ قال نعم. فأسلم فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره ولما أصبح حلب له شاة واحدة فلم يتم لبنها فقال ما لك يا أبا غزوان؟ قال والذي بعثك نبيا.
ثم أقول لغزوان نعم ها
قال
إيه خاب لكن أنا غنوان سبحان الله خل نشوف الآن.
قال والذي بعثك نبيا لقد رويت. قال إنك أمس كان لك سبعة أمعاء وليس لك اليوم إلا ميعا واحد وهذه الطريق أقوى من طريق جهجاء ويحتمل أن تكون تلك كمية لكن يقوي التعدد أن أحمد أخرج من حديث أبي بصرة البخاري قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجرت قبل أن أسلم فحلب لي شويها كان يحلبها لأهلي فشربتها ولما أصبحت أسلمت حلب لي فشربت منها فرويت فقال أرويت؟ قلت قد رويت ما لا رويت قبل اليوم. الحديث وهذا لا يفسر به المبهم في حديث الباب وإن كان المعنى واحدا لكن ليس في قصته خصوص العدد ولأحمد أيضا ولأبي مسلم الكجي وقاسم بن تارك في الدلائل والبراوي في الصحابة من طريق محمد بن مان بن مضبط الرفاعي حدثني جدي مضبط بن عمرو قال أقبلت في لقاح لي حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أخذت علبة فحلبت فيها فشربتها فقلت يا رسول الله إن كنت لأشربها مرارا لا أمتلئ وفي الأرض إن كنت لأشرب السبعة فما أمتلئ فذكر الحديث وهذا أيضا لا ينبغي أن يفسر به مبهم حديث الباب باختلاف السياق ووقع في كلام النووي تبعا لرياض أنه نظرة الغفاري وذكر ابن إسحاق في السيرة من حديث أبي هريرة في قصة ثمامة بن عفان أنه لما أسر
ثم أسلم وقعت له قصة تشبه قصة جعجاء، فيجوز أن يفسر به، وبه صدر النازلي كلامه. واختلف في معنى الحديث، فقيل ليس المراد به ظاهره، وإنما هو مثل ضرب للمؤمن وزهده في الدنيا
وزهده
في الدنيا والكافر وحرصه عليها. فكان المؤمن بتقلبه من الدنيا يأكل جميعا واحد، والكافر بشدة رغبته فيها واستكثاره منها يأكل في سبعة أمعاء. ليس المراد حقيقة الأمعاء ولا خصوص الأكل، وإنما المراد التقلب من الدنيا والاستكثار منها. فكأنه عبر عن تناول الدنيا بالأكل وعن أسباب ذلك بالأمعاء. وجه العلاقة ظاهر، وقيل المعنى أن المؤمن يأكل الحلال والكافر يأكل الحرام، والحلال أقل من الحرام في الوجود نقله ابن الدين، ونقل الطحاوي نحو الذي قبله عن أبي جعفر بن أبي عمران، فقال حمل قوم هذا الحديث على ضربة في الدنيا، كما تقول فلان يأكل الدنيا أسلم، أي يرغب فيها ويحرص عليها. فمعنى المؤمن يأكل في جميع واحد، أي يزهد فيها فلا يتناول منها إلا قليلا، والكافر في سبعة أمعاء، والكافر في سبعة أي يرغب فيها فيستكثر منها. وقيل المراد حض المؤمن على قلة الأكل، إذ علم أن كثرة الأكل صفة الكافر، فإن نفس المؤمن تنفر من الاتصاف بصفة الكافر، ويدل على أن كثرة الأكل من صفة الكفار قوله تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. وقيل بل هو على ظاهره، ثم اختلفوا في ذلك على أقوال، أحدها أنه ورد في شخص بعين، واللام عهدية لا جنسية. جزم لذلك ابن عبد البر فقال لا سبيل إلى حمل هذا العموم لأن المشاهدة تدفع. فكم من كافر يكون أقل أكل من مؤمن وعكسه، وكم من كافر أسلم فلم يتغير مقدار أكله. قال وحديث أبي هريرة يدل على أنه ورد في رجل بعينه، ولذلك عقب به مالك الحديث المطلق وكذا البخاري، فكأنه قال هذا إذا كان كافرا كان يأكل بسبعة أمعاء، فلما أسلم أوقي وبورك له في نفسه فكفاه جزء من سبعة أجزاء مما كان يكفيه وهو كافر من تعب. وقد سبقه إلى ذلك الطحاوي في مشكل الآثار، فقال قيل إن هذا الحديث كان من كافر مخصوص وهو الذي شرب حلال السبع شياء. قال وليس من حديث عندنا محملا غير هذا على هذا الوجه. والسابق إلى ذلك أولا أبو عبيدة، وقد ترقب هذا الحمل بأن ابن عمر راوي الحديث فهم منه العموم، فلذلك منع الذي رآه يأكل كثيرا من الدخول عليه واحتج بالحديث. ثم كيف يتأتى حمله على شخص بعينه مع ما تقدم من ترجيح تعداد الواقع، ويورد الحديث المذكور عقب كل واحدة منها في حق الذي وقع له نحو ذلك. القول الثاني أن الحديث خرج مخرج الغالب وليست حقيقة العدد المرادة. قالوا تخصيص السبع للمبالغة في التكثير كما في قوله تعالى والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، والمعنى أن من شأن المؤمن التقلل من الأكل باشتغاله بأسباب العبادة، ولعلمه بأن مقصود الشرع من الأكل ما يسد الجوع ويمسك الرمق ويعين على العبادة، ولخشيته أيضا من حساب ما زاد على ذلك. والكافر بخلاف ذلك كله فإنه لا يقف مع مقصود الشرع، بل هو تابع لشهوة نفسه مسترسل فيها غير خائف من تبعات الحرام. فصار أكل المؤمن لما ذكرته إذا نسب إلى أكل الكافر كأنه بقدر السبعمائة.
ريض أجل قف على هذا.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى القول الثاني أن الحديث خرج مخرج الغالب وليست حقيقة العدد مرادة.
القول الثاني يعني في سبعة أمعاء. نعم.
قالوا تخصيص السبعة من مبالغة في التكثير كما في قوله تعالى والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، والمعنى أن من شأن المؤمن التقلل من الأكل واشتغاله بأسباب العبادة، ولعلمه بأن مقصود الشرع من الأكل ما يسد الجوع ويمسك الرمق ويعين على العبادة، ولخشيته أيضا من حساب ما زاد على ذلك. والكافر بخلاف ذلك كله فإنه لا يقف مع مقصود الشر،
بل هو تابع لشهوة نفسه مسترسل فيها غير خائف من تجارات الحرام. صار أكل المؤمن لما ذكرته إذا نسب إلى أكل كافر كأنه بقدر السبعين
السبع كأنه بقدر السبع. إيه يقول أكل المؤمن إذا نسب إلى أكل كافر واحد من سبع
بقدر السبع. ولا يلزم من هذا اضطراده في حق كل مؤمن وكافر، فقد يكون في المؤمنين من يأكل كثيرا إما لحسب العادة وإما لعارض يعرض له من مرض باطن أو لغير ذلك. ويكون في الكفار من يأكل قليلا إما لمراعاة الصحة على رأي الأطباء وإما للرياضة على رأي الرهبان وإما لعارض كضعف المعدة. قال الطيبي ومحصل القول أن من شأن المؤمن الحرص على الزهاد على الزهادة
وراه الحرص بالرفع. ولو ما اتكأت على الضم ما قلنا لك شيء.
أن من شأن المؤمن الحرص على الزهادة والاقتناع بالبلغة بخلاف الكافر. فإذا وجد مؤمن أو كافرا على غير هذا الوصف لا يقطع في الحديث. ومن هذا قول تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة الآية. وقد يوجد من الزاني نكاح الحرة ومن الزانية نكاح الحر. القول الثالث أن المراد للمؤمن في هذا الحديث
على كل حال الآية هذه مرت عليه الزاني لا ينكح إلا زانة مشركة ما هو على ما قال الطيبي تذكرون ذلك؟ إيه قلنا إن الزانية يحرم نكاحها. فإذا تزوجها إنسان فإما أن يكون مقتنعا بالتحريم فيكون زانيا وإما أن لا يكون فيكون مشركا وكذلك بالعكس. نعم.
القول الثالث أن المراد بالمؤمن في هذا الحديث التام الإيمان لأن من حسن إسلامه وكمل إيمانه.
نعم وكمل إيمانه أو كمال إيمانه أو من حسن. نعم
لأن من حسن إسلامه وكمل إيمانه اشتغل فكره فيما يصير إليه من الموت وما بعده فيمنعه شدة الخوف وكثرة الفكر والإشفاق على نفسه من استفاء شهوته كما ورد في حديث لأبي أمامة رفع من كثر تفكره قل طعمه ومن قل تفكره كثر طعمه وقسى قلبه. ويشير إلى ذلك حديث أبي سعيد الصحيح إن هذا المال حلوة خضرة فمن أخذه بإشراف نفس كان كالذي يأكل ولا يشبع. فدل على أن المراد بالمؤمن أن يقتصد في مطعمه وأما الكافر فمن شأنه الشراء فيأكل بالنهم كما تأكل البهيمة ولا يأكل بمصلحة لقيام البنية. وقد رد هذا الخطاب وقال قد ذكر عن غير واحد من أفاضل السلف الأكل الكثير فلم يكن ذلك نقصا في إيمانه.
كيف؟ هذا معناه يقول إذا إن المؤمن إذا كمل إيمانه قل أكله لأنه يكون مشغولا بالتفكير في معانه وفي حاله فيلهيه عن الأكل.
الرابع أن المراد أن المؤمن يسمي الله تعالى عند طعامه وشرابه فلا يشركه الشيطان فيكفيه القليل والكافر لا يسمي فيشركه الشيطان
فيشركه
الشيطان كما تقدم تقريره قبل. وفي صحيح مسلم في حديث مرفوع إن الشيطان يستحل الطعام إن لم يذكر اسم الله تعالى عليه. الخامس أن المؤمن يقل حرصه على الطعام فيبارك.
وعلى هذا فالعدد غير مقصود على هذا الرأي العدد غير مقصود. نعم.
الخامس أن المؤمن يقل حرصه على الطعام فيبارك له فيه وفي مأكله فيشبع من القليل والكافر طامح البصر إلى المأكل كالأنعام فلا يشبعه القليل. وهذا يمكن ضمه إلى الذي قبله ويجعلان جوابا واحدا مرتبا. السادس قال النووي المختار أن المراد أن بعض المؤمنين يأكل في نيع واحد وأن أكثر الكفار يأكلون في سبعة أنعاء ولا يلزم أن يكون كل واحد من السبعة مثل نعي المؤمن انتهى.
ويدل على توقف ما ذكره أيام عن أهل التشريح أن الإنسان سبع: المعدة ثم ثلاثة أمعاء بعدها متصلة بها، البواب ثم الصائم ثم الرقيق والثلاثة رقاق، ثم الآور والقولون والمستقيم وكلها غلاظ. فيكون المعنى أن الكافر الكوني يأكل بشراهة لا يشبعه إلا ملء أماء السبع، والمؤمن يشبعه ملء أماء معا واحد. ونقل الكرماني عن الأطباء في تسمية الأمعاء السبع أنها المعدة ثم ثلاثة متصلة بها وهي الإثنى عشري والصائم والقولون، ثم ثلاثة غلاظ وهي الفانسي بنون وفاعين أو قافين، والمستقيم والأعور. السابع قال النووي: يحتمل أن يريد بالسبعة في الكافر صفات هي الحرص على والسرع وطول الأمل والطمع وسوء والحسد وحب السمن، وبالواحد في المؤمن سد خلته. الثامن قال القرطبي: شهوات الطعام سبع: شهوة الطبخ وشهوة النفس وشهوة العين وشهوة الفم وشهوة الأذن وشهوة الأنف وشهوة الجوع، وهي الضرورية التي يأكل بها المؤمن، وأما الكافر فيأكل بالجميع. ثم رأيت أصل ما ذكره في كلام القاضي الجسر بن عربي ملخصا، وهو أن الأمعاء السبع بناء